الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الحديث 29 بعد 125. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. مفردات الحديث: أموالهم بدل اشتمال من الناس، وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات، وأن الكلام سيق لأجله، فيكون القصد من هذا السؤال هو نفس المال. تكثرا مفعول لأجله، أي طالبا لكثرة المال لا لدفع الحاجة والفقر. جمرا أي نارا متقدة يأكلها في جوفه. فليستقل أو ليستكثر، إن شاء أخذ قليلا وإن شاء أخذ كثيرا، وهذا أمر قصد به التهديد والوعيد بالعذاب الشديد. اكتب عندك: كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل ذلك للتهديد وليس للتخيير. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على تحريم المسألة بدون حاجة إليها، وإنما يريد أن يتكثر بجمع المال. فالسائل الذي يسأل تكثرا للمال وجمعا بدون حاجة له، إنما يجمع جمرا يوقد عليه في نار جهنم، لأنه جمع مالا حراما، فالمال المجموع بهذا الطريق حرام، والوسيلة في جمعه محرمة. قال في شرح الإقناع: ويحرم سؤال الزكاة وصدقة التطوع أو الكفارة ونحوها، وله ما يكفي. مفهوم الحديث أن من سأل من حاجة لا تكثرا فإنه حلال، والمسألة في الحصول عليه جائزة. قال في شرح الإقناع: ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة وصدقة التطوع وكفارة وغير ذلك أبيح له سؤاله وطلبه، لأنه يطلب حقه الذي أبيح له. قوله فليستقل أو ليستكثر تهديد له على سؤاله بدون حاجة، بأن ما أخذ بهذا الطريق فهو جمر من نار جهنم، فليأخذ منه قليلا أو كثيرا على قدر ما سأل في الدنيا. الحديث 30 بعد 105. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. مفردات الحديث: لأن يأخذ اللام لام الابتداء وهي للتوكيد، والفعل منصوب بأن المصدرية، حبله بفتح الحاء وسكون الباء، ما فتل من ليف ونحوه ليربط به أو يقاد به، والجمع حبال مثل سهم وسهام. وعند البخاري: أحبله، أحبله بضم الباء الموحدة جمع قلة، حزمة بضم الحاء المهملة وسكون الزاي، من حزمت الشيء جعلته حزمة، والجمع حزم مثل غرفة وغرف. فيكف بها وجهه، أي يمنع بها وجهه من أن يريق ماءه بالسؤال من الناس. خير مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو خير له، أو أن المبتدأ المصدر المؤول المكون من أن وما دخلت عليه. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث دليل على تحريم السؤال مع القدرة على الكسب، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل، وضابط القدرة بالنظر تنظر إليه يستطيع أن يعمل، لا تعطيه. وكما قلنا مرارا نفرق بين ابن السبيل القادر على الكسب، ولكنه ابن سبيل انقطعت به الحبال وسرقت منه الأموال وما يستطيع أن يرجع إلى داره، تعطيه. فرق بين هذا وبين من يتسول. لا، في هذه الحالة الذي نراه والعلم عند الله، تحاول بطرق كثيرة أن تتيقن. يعني مثلا قال لك: والله جاءك وتوسل، قال لك: والله أنا من أسيوط، وخبلك وضاعت أموالي وأريد أن أرد إلى الدار. قل له: ماشي، هات ما يثبت. سرقت مني البطاقة، الله يتولك على طول. طب أعطاك البطاقة، قل له تعال، عاوز تأكل خش أكله في المطعم، عاوز تسافر تركب فين الموقف، أتوبيس ولا بجو ولا قطار، أو روح ركبه في السيارة وادفع له الأجر. بس كده ضيقت عليه الأمر. معايا يا أخوانا كده؟ لازم، حتى لأن هذا الفعل يا أخوانا من مصلحة هؤلاء، لأن الإنسان إذا سأل وأخذ يعني يتقوى ويتكسب من هذا الأمر لا شك أنه من أكل الحرام كما سوف يأتي. إيه؟ لا خد بالك، ساعات بيقطعوها بيركبوها تاني، خد بالك كويس. قوله خير له، ليست هذه أفعل تفضيل على أصلها، إذ ليس في السؤال مع القدرة خير، ولعلها جاءت بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خيرا. ليس الاحتطام مرادا، وإنما المراد هو طلب الكسب بأي طريق مباحة، فهي أفضل من سؤال الناس. أما أنواع المكاسب فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث الحث على الكسب والاستغناء به عن أن يكون المسلم القادر عال على المجتمع، وعضوا عاطلا لا يفيد ولا يستفيد بقدر ما أعطاه الله من قوة وموهبة. في الحديث الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك. سؤال الوالدين أو الولد أو أحد الزوجين الآخر لا يعد من ذلك، فليس فيه منا. قال تعالى: ولعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قال ابن عبد البر: مكسبه فيه بعض الدناء خير من مسألة الناس أعطوه أو منعوه. كلمة مكسبة فيها بعض الدناء دي بتختلف من زمن لزمان ومن مكان لمكان. فكان في الصدر الأول يعدون الحدام مهنة فيها شيء من الدناء، أما الآن فصارت مهنة كثير من الأطباء الأكابر. يبقى مسألة الدناء وعدمها بتختلف من مكان لمكان، ولكن الحذر، كل الحذر من أن يعمل ويتكسب من حرام، هذا لا يحل له مطلقا. يقول: خلاف العلماء، اختلف العلماء أي الأعمال أفضل في الاكتساب، فذهب الشافعي إلى التجارة، وقال الماوردي: الأشبع عندي أن الزراعة أجلب لأنها أقرب إلى التوكل. وقال النووي: أفضلها ما نص عليه الحديث: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فإذا كان عمل الرجل بيده بالزراعة فهو أطيب المكاسب وأفضلها، لأنه عمل يده، ولأن فيه توكلا، ولأن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب، ولأنه لابد عادة أن يأكل منه بغير عوض، أن يؤكل منه بغير عوض، فيحصل له أجر، وسيأتي في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الحديث سنده حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الشوكاني: كد هذا اللفظ الترمذي وابن حبان، ولفظ أبو داود كدح. مفردات الحديث: المسألة سؤال الناس أمواله، كد بفتح الكاف وتجديد الدال المهملة. قال في النهاية: الكد الإتعاب. وجهه، قال في النهاية: أراد بالوجه ماءه ورونقه، أمر لا بد منه كما في الحمالة والجائحة والفاقة. وسيأتي لا بد أي لا محيص ولا معدل ولا منص، ليس لك من ذلك بد، يريدون به الإطلاق على أي وجه كان. وبد لا يعرف استعماله إلا مع النفي. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث ذم المسألة وأنها كد وجهد يلبسها الرجل وجهه أمام الناس حين يسألهم أموالهم فتصيبه الخدوش والندوب المعنوية والحسية. فأما المعنوية فهو الذل والصغار أمام المسؤول، وأما الحسية فإنه يحدث بوجه السائل تقبض وتغير عند المسألة. في الحديث تحريم المسألة مع الغنى بالمال الموجود أو المغدور عليه بالكذب والصنع ونحو ذلك. فيه استحباب العفة عن المسألة والعفة عنها مع الحاجة إليها وإيصال الصبر عنها. في الحديث استثناء مسألة السلطان وهو إمام المسلمين، فإنها جائزة لا إثم فيها، ولا دناءة، ذلك أن السلطان هو أمين المسلمين على بيت مالهم، وكل مسلم له حق في بيت المال. فكأن السائل حينما يسأل الإمام إنما يسأله من حقه الذي هو أمين عليه. يستحب أن لا يكثر من سؤال السلطان ويديم الطلب، لا سيما أهل العلم وأهل الفضل، ففي هذا إسقاط لوقارهم وجلال العلم فيهم وانهمك في جمع المال والحرص عليه، لما جاء في البخاري عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألتهم فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، قال: يا حكيم، والذي لحظة واحدة، قال: حكيم، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا. فكان أبو بكر يدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه، ودعاه عمر فأبى، فقال عمر: أشهدكم أني أدعو حكيما إلى عطائه فيأبى أن يأخذه، فما سأل أحدا شيئا حتى فارق الدنيا. نعم، ده واجب متعين أن تحثه على ذلك، فإن علمت أنه يقدر على العمل والعمل متوفر ولم يعمل تحذر منه. وطبعا يا أخوانا المسألة دي خطيرة جدا في مصر بالذات، مسألة ترك الأعمال، وأصبح كثير من يعني إن صح التعبير الشباب لا يعمل إلا فيما أخذ المؤهل من أجله، وهذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب، بل الإنسان يعمل ويكد بلا الحلال. أما مسألة الشهادة والوظيفة وهذا الكلام، هذا كله بعيد عن شرع الله. بمعنى لا، هذا لا يعطى يا شيخ، لا يعطى. باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث 32 بعد 105، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. درجة الحديث الراجح أنه موصول صحيح، رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو المنذري وابن ماجه وصححه الحاكم، وافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف المحدثون في وصله وإرساله، وقد أشار أبو داود والبيهقي إلى ترجيح إرساله، وجزم الحاكم بوصله حيث قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والراجح وصله كما قال ابن عبد البر. وقال الحافظ: قد صححه جماعة موصولا، والوسط زيادة بيقين، فتعين الأخذ به. نعم، أعل بالإرسال، يعني أن رواه تابعي ولم يذكر اسم الصحابي، ولم يقل عن أحد من الصحابة، يعني قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، يسقط منه الصحابة. لا، هذا موصول، يعني بعض أهل العلم قالوا مرسل، وبعض أهل العلم وصلوه. ماشي. يقول: ما يؤخذ من الحديث: الأصل في تقسيم الزكاة، وهي المراد هنا أنها للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى وحصر الاستحقاق فيهم في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قد ذكر في هذا الحديث من هؤلاء الأصناف الثمانية ثلاثة أصناف، وهم العامل عليها والغارم والغازي في سبيل الله. فأما العامل فهو كل من له عمل في تحصيل الزكاة من جاب أو كاتب أو حافظ أو راع أو حامل أو غير ذلك. طبعا هذا بيكون بولي الأمر. وأما الغارم فنوعان: أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين، وذلك بأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم ويلتزم في ذمته مالا لإطفاء الفتنة، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لألا تجحف هذه الغرامات بسادات القوم المصلحين أو يوهن ذلك من عزائمهم. والنوع الثاني، خدوا بالكم هنا، يعني هو أراد أن يصلح بين الطائفتين وألزم إحدى الطائفتين بمال للطائفة الثانية، فما استجابوا له وما استطاع أن يحملهم على ذلك. ولو لم يدفع للطائفة صاحبة الحق سيظل الشر وينتشر ويزداد، ففي هذه الحالة له أن يدفع ويأخذ هذا من الزكاة مع الإثم العظيم لهؤلاء القوم الذين تخلفوا. وليس معنى ذلك أن كلما اختلف طائفتان دخلنا المصلح بينهما ونترك العاصي والمخطئ ولا نغرمه شيء ونعطي للمظلوم من الصدقات، أبدا، لهذا لا يلجأ إليه إلا عند عجز تحصيل الحق من إيه؟ من صاحبه. يقول: والنوع الثاني الغارم لنفسه ممن أصابت ما له جائحة أو لحقته الديون ولو من مصرف محرم إلا أنه تاب منه، فهذا هو القسم الثاني من الغارمين الذين توفى ديونهم من الزكاة. وأما الغازي في سبيل الله فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه في غزوته ذهابا وإيابا، هذا إذا لم يكن له شيء معروف في بيت المال أصلا أو له، ولكن دون كفاية فهؤلاء الأصنام في الثلاثة يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. يبقى هنا الغازي طبعا في وقتنا الحاضر أصبح هناك طائفة معينة وهي الجيش لها رواتب مخصوصة من قبل ولي الأمر، فهذا بعيد عن هذا الأمر. يعني بناء على ذلك رجل يغزو في سبيل الله في الوقت الحاضر وله راتب يأخذ من الزكاة؟ لا، لأنه له راتب معين. الغزاة في سبيل الله هم المجاهدون المتطوعون الذين لا ديوان لهم، فسبيل الله عند الإطلاق هو الغزو. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وسيأتي أن سبيل الله أوسع في المعنى من هذا، والآيات والأحاديث كثيرة، وإنما استعملت هذه الكلمة في الجهاد لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على الدين، ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم في الديوان إذا كانوا متطوعا. قرر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها، دخول ذلك كله في معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وهناك أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبل الله. بناء على ذلك رجائي الله يبارك فيكم بعد قراءة هذا الأمر وفتوى العلامة الكبير رحمة الله عليه وعلينا الشيخ محمد بن إبراهيم، وكذلك فتوى العلامة بن باز وفتوى العثيمين، أرجو أن تعرضها بحذر وبحرص بالغ على من تثق فيهم وتتوسم فيهم الفهم الصحيح والبذل، حتى لا يساء بك الظن. فإن تطرق إليك احتمال ولو قليل سيساء بك الظن، الله ناصر دينه بنا وبغيرنا. كلام واضح يا أخوانا؟ احذر هذا وكن دقيقا فيه، لأن بعض الناس يقول لك ما هو مش قادر يستوعب إيه معنى دراسة العلم ومعنى نشر السنة والرد على الشبهات، ما يستوعبها لأنه يعني يجهل. فلكن إذا استوعب وبصرته وبينت له اعرض عليه هذا، أن فعلا أكثر شيء يعانيه الدعاء خاصة اللي هم يعني بعيدين عن المؤسسة وغير محاطين بعناية ولي الأمر، هذه المسألة تسبب لهم قلق ما بعده قلق. ولكن لابد أن نسدد ونقارب ونجاهد أنفسنا ونتحمل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. أما المرافق العامة فقال الوزير: واتفق الأئمة على أنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ونحوه لتعيين الزكاة لما عينت له. يدل الحديث على أن المسألة لا تحل لغني إلا لهؤلاء الخمسة، وهم الغارم لإصلاح ذات البين، والعامل في الصدقة، والغازي في سبيل الله تعالى، والغني الذي اشتراها بماله، وكذلك الغني سيتحضر، وكذلك الغني الذي أهدي إليه الذي أهدى إليه الفقير من هؤلاء خمسة لهم أخذها ولو كانوا أغنياء. فأما الثلاثة الذين هم الغارمون لإصلاح ذات البين والعاملون عليها والغزاة والمجاهدين في سبيل الله فهم من أصناف أهل الزكاة الثمانية، وأما المشتري لها والمهدي إليه منها فليس من أهلها، وإنما ملكها من الفقير الذي استحقها وأعطى منها، وإذا أعطى من الزكاة ملكها فله حق التصرف فيها بالبيع والنفقة. يبقى غني الذي اشتراها بماله، يعني كانت عند الفقير ثم اشتراها مين؟ ها؟ الغني. وضحت؟ وقصة بريرة ولحمها الذي تصدق عليها بها صريحة في هذه المسألة. قصة بريرة إن أهدي أعطي لها زكاة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إنها صدقة. قال هي لها صدقة ولنا إيه؟ هدية. مظبوط؟ يبقى الوصف إيه؟ تغير، واخد بالك؟ يبقى هو أخذ الصدقة أصبحت مال حلال، أهدى لك وأنت من علية القوم لا بأس، اشتريتها منه لا بأس. وهنا قوله والغني الذي يشتريها بماله، لابد أن نلاحظ هنا هذا ليس على الإطلاق بل مقيد، وهو تحريم أن يشتري الرجل صدقته بماله إن وجدها تباع. مظبوط؟ يعني أنا تصدقت مثلا بأردب قمح في يعني شوال معلوم، فبعد أن تصدقت به عنا لي أن أشتريه، فذهبت إلى السوق فوجدت الشوال باسمه وبرسمه وبختمه، لا يحل لي أن أشتري، لا يحل لي. لما؟ حتى الشرع حريص أن يقطع الصلة من تعلق القلب بالشيء الذي بدله. الفقير وعرفه الفقهاء بأنه الذي لا يجد إلا نصف كفاية عما فأقل مع من يعول. اكتب عندك، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. نعم، باختلاف الأعراف. المسكين عرفه الفقهاء بأنه لا يجد نصف الكفاية فأكثر، ولا يصل إلى الكفاية التامة العامة، لا ولا يصل إلى الكفاية التامة لعامه. فالفقير حينئذ أشد حاجة من المسكين، فيعطي كل من الفقير والمسكين كفايتهما أو تتمتهما للعام. أما إذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين، وإذا ذكر جميعا فما تقدم هو الفرق بينهم. وتقدم أن الفقير هو من لا يجد نصف كفايته في مدة سنة، ومن ملك نصاب الزكاة يسمى غنيا، والنصاب قد يكون خمسا من الإبل لا تقوم بكفايته وكفاية من يمونه، فكيف نصف الشخص الواحد بالغني والفقر واللفظان متقابلا في المعنى فهذا غير هذا؟ الجواب أنه لا مانع أن يجتمع في الشخص الواحد وصفا متقابلا، فقد يجمع بين الفسق والطاعة وبين النفاق العملي والإيمان. وإذا علمنا أن مراد الشرع ودفع حاجة المعطي، علمنا أنه قد يكون عند الشخص النصاب الذي يزكيه ولكنه لا يكفيه، ويكفي من يمونه لو أنفقه، فهو من حيث سد حاجات فقير ومن حيث عنده نصاب زكوي غني، يبقى يطلع الزكاة. المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في قومه ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره بإعطائه فيعطى ما يحصل به التأليف. وهذا الصنف يا أخوانا لولي الأمر وللعلماء فقط، هم الذين يتكلمون فيه، أما أحد الأفراد وطلبة العلم بعيد كل البعد. المكاتب وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده فيعطى ما يوفي به دين كتابته ويعتق به نفسه. الغارم لنفسه وهو من لحقه دين من أجل معاملة وأعمال مباحة أو محرمة وتاب منها، فيعطى مع فقره ما يوفى به دينه. ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا أو كان غنيا في بلده. نعم، لا يعطى. ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، يعني وجد إنسان يقرضه قال لك لا، له أن يأخذ من الزكاة ولا يرد، أو كان غنيا في بلده. طب هو ميسور ولكن قدر ربنا عز وجل وذهب ماله. الثانية لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأقسام الثمانية المنصوص عليها في الآية الكريمة. قال في الشرح الكبير ولا نعلم خلافا في ذلك. يبقى بناء على ذلك مسألة بناء بقى المساجد والمستشفيات والكلام ده كله لابد أن ننتبه له. وكذلك الفتوى من الضل المضل القرضاوي لما أفتى بوجوب دفع الزكاة في الدعاية الانتخابية للأحزاب، نسأل الله العافية. الثالثة يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية ولو مع وجود غيره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. أما الشافعي فيوجب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة. قال ابن رشد وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، وأما المعنى فيقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود بها سد الخلة. فكان تعديدهم عند هؤلاء في الآية إنما ورد تمييزا للجنس، أعني أهل الصدقات لا تشركين في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ والثاني أظهر من جهة المعنى. الرابعة قال شيخ الإسلام لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته. فمن لم يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. أما من أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة، فكيف يعان على ذلك؟ هنا بيأتينا إشكال كبير جدا كلنا بنشعر به. رجل ولي رب أسرة وهو فقير ويعمل وعمله لا يكفي، ولكنه يتعاطى التدخين. دي بلية كبيرة جدا، واخد بالك؟ والبلية بقى تعظم لو أنك كنت قريبا منه وعلمت حاله بالتفصيل، ممكن لو أقلع عن التدخين يكفيه عن مد اليد، واستمر ولم نعطه سيجوع أولاده ومن هم تحت ولايته. فالصواب والعلم عند الله عز وجل يعطى هذا من الزكوات عينا بطريقة وبوسيلة لا يتمكن من بيعها أو استبدالها، أخبرك؟ يعني هذا لا يعطى مال، بل مثلا يعني عشان يكون كلامنا واقعي، عن طريق إيصال هذه الأشياء العينية كطعام وملابس ومشاكله إلى زوجه، ونشدد عليها إياك أن تعلم الزوج حتى لا يتمادى في النفقة المحرمة. يبقى هنا التفصيل العملي بيختلف. أما الحكم العام لا يعطى، ولكن طيب هؤلاء الذين تحتهم ويقوم على رعايتهم وإطعامهم جاعوا، وهذا كثير يا أخوانا عياذا بالله، خاصة من يعني اعتاد على شرب المخدرات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب الخامسة، لفظ إنما المفيدة للحصر جاءت لإثبات ما بعدها ونفي ما سواء، والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء فهي لهم ولا تحل لغيرهم، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجاب قسمتها بين الأصناف الثمانية. والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين، الثاني معونة الإسلام وتقويته. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي أهل الزكاة قسمان، أحدهما يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأرض به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف، فمن أخذ شيئا بذلك ملكه وصرفه فيما يشاء كسائر أمواله. والآية الكريمة عبرت عن هؤلاء باللام المفيدة للملك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الثاني يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك، وهي الكتابة والغرم والغزو وابن السبيل، ومن أخذها من هؤلاء صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها وإلا استرجع منهم. طيب ما هو طالب العلم لن يتمكن من طلب العلم إلا إذا أكل صح وشرب، لأن البعض ممكن يفهم إيه، أخذ طالب العلم شيئا من هذا المال يبقى في الكتب وفي المواصلات للدروس. طب والاكل هياكل منين؟ خلي بالكم من دي كويس. معايا مشايخ؟ طيب تاني، ياخذ الزكاه بسبب اللي يستقر به الملك، وهي الكتابه والغرم والغزو. اما الكتابه والغرم والغزو فواضح، وكذلك ابن السبيل ان قلنا انه يجاهد في سبيل الله بالسنان وبالسلاح وهو غني، يعني عنده ما يكفي ويكفي عياله، ولكن خرج مجاهدا في سبيل الله، يبقى المال الذي اخذه يستخدمه في السفر، في النفقه اثناء السفر، في شراء السلاح الماذون به الى غير ذلك. يقول: ومن اخذها من هؤلاء صرفه في الجهه التي استحق الاخذ بها، والا استرجع منه. والايه عبرت عن هؤلاء فيه التي لا تفيد الملك، وانما تفيد ان ينفق مما اخذ بقدر حاجته ويعد ما زاد عنه. السابعه: لا يجوز دفع الزكاه الى عمودي نسبه، وهم اصوله وفروعه. اكتب عندك. واصل الانسان ينقسم الى قسمين، واصل الانسان ينقسم الى قسمين: اصل قريب، وهو الاب والام، اصل بعيد، وهو الجد والجده وان علا، وليس للآدمي إلا فرع وهو الابن والبنت، وليس للآدمي إلا فرع واحد، بعكس الأصل يبقى أصل قريب وأصل بعيد. أما الفروع فرع واحد وهو الابن والبنت وإن نزل. قال: لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه وهم أصوله وفروعه، سواء كانوا من قبل الآباء أو الأمهات، وسواء كانوا من قبل البنين أو البنات، الوارث منهم وغير الوارث، سواء ما لم يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح البين، فإنه يجزي دفعها إليهم لأنهم يأخذون المصلحة العامة، فأشبهوا بالأجل. أما بقية أقارب المزكي فمن ورثهم المزكي فمن ورثهم مزكى فيدفع إليهم زكاته، ما لم يورثهم فيجوز أن يدفع زكاته إليهم. والفرق بين من يرثهم وبين من لا يرثهم أن من يرثهم تجب عليه نفقته، فإذا دفع إليهم زكاته وفر على نفسه النفقة، وأما من لا يرثهم فلا تجب عليهم نفقته. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وأما الرواية الأخرى فإنه يجوز دفعها إليهم. نقل هذه الرواية الجماعة عن الإمام أحمد، قال في المغني والشرح الكبير هي الأظهر، واختارها شيخ الإسلام. ففي هذه الرواية: دفع زكاة إلى قربيه فاستغنى بها لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها. الثامنة: قال ابن القيم: من الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريمه المفلس ليطالبه بالوفاء، فإذا وفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. قال: وهذه الحيلة باطلة محرمة، سواء شرط عليه الوفاء أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه عن دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجا لها لا شرعا ولا عرفا، كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة. ودي كثير بيخطأ فيها منا يا أخواننا، خدوا بالكم. قال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريمه المفلس. ما معنى غريمه؟ مدين لك، ليطالبه بالوفاء، فإذا وفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. قال: وهذه الحيلة باطلة محرمة، سواء شرط عليه الوفاء أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه عن دينه، فكل هذا ليسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجا لها لا شرعا ولا عرفا، كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة. التاسعة: جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تعد في صدقتك ولا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. لذا حرم جمهور العلماء العود فيها وفساد البيع في شرائه. قال ابن القيم: الصواب المنع من شرائه، فإن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع له صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها. انظر إلى دقة الشريعة وإلى نظرها إلى المآل. فمن محاسن الشريعة سد هذه الذريعة، فإن رجعت بإرث ونحوه جاز تملكها، لما روى مسلم أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركتها، فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. العاشرة، قال الشيخ الذي عليه دين لا يعطيه ليستوفي دينه، وقال في إسقاط الدين عن المعسر: أما عن زكاة العين فلا يجزئ بلا نزاع، وأما قدر زكاة دينه ففيه قولان أضرهما الجواز، لأن الزكاة دين، وهنا فقد أخرج من جنس ما يملك، بخلاف ما إذا كان ما له عين وأخرجه وأخرج دينا. 11، ولا يجوز دفع زكاته إلى أقاربه الذين تلزمهم نفقتهم ممن يرثوه بفرض أو تعصيب، هذا هو المشهور من المذهب، وقدم في الفروع أنه يجوز دفعها إلى غير عمودين سبيل ممن يرثوه بفرض أو تعصيب لقوله: والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، رواه أحمد، لم يفرق بين الوارث وغيره، وقد تقدم قريبا. 12، قال بعض العلماء: في المال حقوق سوى الزكاة نحو مواساة قرابة، صلة إخوان، إعطاء سائل، إعارة محتاج، وهو قول جماعة من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق. 13، قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال فيها إليها. وقال في الإقناع: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة عند الأئمة الأربعة، ما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق، هذا في الراتب دون ما يعرض كجائع وعار ونحوي، فهو واجب إجماعا عند وجود سببه. 33 بعد 105، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرأهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. درجة الحديث: الحديث الصحيح، قال في التلخيص، رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. وقال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث، والحديث له شواهد منه، حديث أبو هريرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح، قال ابن عبد الهادي: حديث صحيح ورواته ثقات. مفردات الحديث: قلب فيهما النظر، قلب بتجديد اللام للمبالغة، أي صعد بصره فيهما، يرفعه ويخفضه يتأمل فيهما، وتفسيره جاء بالروايات الأخرى: فرفع فيهما البصر وخفضه. جلدين، تثنية جلد بإسكان اللام في المفرد والمثنى، أي قويين شديدين. لا حظ فيهما، الحظ النصيب والجمع حظوظ، أي لا نصيب في الزكاة للغني بماله أو بكسبه. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على تحريم أخذ الزكاة للغني، والغني يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال، وإنما الغني هو الذي يجد كفاف عيشه وعيش من يعولون طول العام، إما من رصيد مال موجود أو صنع داره أو تجارة دائرة أو عمل بدني يكفي ونحو ذلك. فإذا لم يوجد لديه مال موجود ولا دخل كفاف، فهو من الفقراء أو المساكين الذين تحل لهم الزكاة. إن أخذ الزكاة لا يحل القوي المكتسب، فإنه بقوة كسبه، فلو كان قويا لكانه، لكنه غير عارف بالعمل، وهو ما يسمى بالأخرق، أو كان قويا على العمل قادرا عليه عارفا به، ولكن ليس في البلاد عمل لتفشي البطالة فيها، فإن هذا يعطى من الزكاة. المزكي يجب عليه التحرر والتحقق ممن يطلب أخذ الزكاة، فمن ظاهره الغنى ينصحه ويخبره بأن أخذها مع الغنى والقوة على الكسب لا يجوز، فإن أصر على حاجته فالإنسان مأمون على سريرته فيعطى منها، والتحرر على حال السائل حل اشتباه في غناء، أما مع العلم بحاله وبيان مظهره فلا حاجة إلى ذلك. الذي يظهر لي من قوله تعالى إن شئتما أعطيتكما أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شئتما أعطيتكما من الزكاة اعتمادا على تصديقي لكما بحسب إخباركما عن حاجتكما، ولكن إعطائي لكما على هذه الصفة لا يبيح لكما الزكاة، وأنتما جلدان قادران على العمل أو غنيان بما لكما من مال، فهو إخبار عن حال لا يعلمها إلا هما، وهما عدلان لكونهما صحابيين، فهو حكم بالظاهر والباطن رجع إليهما، وهو شبيه بحديث أحكم على نحو ما أسمع. 5، فيه دليل على قبول قول الإنسان فيما يخبر عن نفسه من إعصار ويصل، لأن ذلك أمر رجوع إليه، وسيأتي تمامه في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. الحديث 34 بعد 105 عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وابن خزيمة وابن حبان. مفردات الحديث: رجل بالجر بدلا من ثلاثة أو بالرفع بتقدير أحدهم، تحمل حمل وثقل، حمال بفتح الحاء والميم المخففة ما يتحمله الإنسان عن غيره لإصلاح ذات البين خوف الفتنة أو وقوعها، حتى يصيبها، الضمير ليس براجع إلى المسألة ولا إلى حمالة، وإنما راجع إلى أحد المعين، والمعنى أن يصيب ما حصل له من المسألة أو ما أدى من الحمالة. جائحة بفتح الجيم المعدمة اسم فاعل من جاحته تجوحه إذا استأصلته، والمراد بها آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها تتلف المال كالفيضان والبرد والحريق ونحو ذلك. قواما من عيش بكسر القاف المثنى وفتح الواو ما يسد حاجته ويكفي خلته. فاق بفتح الفاء بعد الألف قاف ثم تاء التأنيث أي الحاجة والفقر. حتى يقوم لقد أصابت فلان فاق، هذا هو مقول القول، والمناسب له يقول لك للاهتمام جعلت يقوم مقام يقول، فصار مقول القول حالا أي يقوم ثلاثة قائلين، وهذا القول لمزية الاهتمام أبرزه في معرض القصب. الحدى بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم ثم ألف مقصورة أي أصحاب العقل والمعرفة والدين. سحت بضم السين المهملة وسكون الحاء المهملة ثم تاء هو الكذب الحرام لأنه يسحت البركة ويذهبها. يأكله صاحبه سحتا صفة للسحت والضمير راجع إلى المأكل. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن المسألة تحرم ولا تحل إلا لثلاث: أحدهم رجل تحمل حمال دين عن غيره، إما دية تحملها عمن وجبت عليه، أو أصلح بمال بين طائفتين متحاربتين ونحو ذلك، فهذا تحل له المسألة ولو كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمها من ماله. الثاني رجل أصابت ما له جائحة أو آفة سماوية أو أرضية أهلكت ثماره وزرعه، إما بالبرد أو بالغرق أو جدوى غير ذلك من الأفات التي اجتاحت ماله، فتحل له المسألة من أموال الناس وإن كان غنيا، لأن هذه مما ينبغي فيها التعاون بين المسلمين. الثالث من ادعى أنه أصابته فاقة وحالة شديدة بعد أن كان غنيا، فإذا شهد له ثلاثة رجال من قومه من ذوي الحدى والعقل فأنه قد أصابته فاقة، فحينئذ تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يقوم بمعيشته ويكفي حاجته. ما سوى هذه المسائل الثلاثة فإن المسألة تحل، ومن سأل فإنما يسأل حراما يأكل صاحبه سحتا يسحت ماله ويسحت حسناته. أنه لا يجوز دفع الزكاة لغني إلا لمن قام بأحد هذه الأوصاف الثلاثة. الحديث 35 بعد 105 وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. مفردات الحديث: لآل محمد هم آل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب وآل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء من أبناء عبد المطلب بن هاشم، وهم الذين صار لهم عقب من بني هاشم. أوساخ مفردها وسخ بفتح الواو والسين آخره وخاء معدمة، وأصل الوسخ الضرن، وقد وسخ الثوب وتوسخ واتسخ كله بمعنى واحد، فالمراد هنا الأوساخ المعنوية، فقد شبه الذنوب بالوسخ والضرن الذي يعلق بالجسم، والصدقة تذهب بالذنوب وتزيلها. الناس عام أريد به خاص وهم المزكون، فالعام المخصوص هو لفظ عام أخرج من عمومه بعض أفراده المقصودين فيكون حد فيما عداهم. ما يؤخذ من الحديث: تحريم الزكاة والكفارة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله الذين هم بنو هاشم، وهم آل عباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب. قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، فهؤلاء هم الذين صار لهم عقب معروف من بني هاشم. قوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، الصدقة لفظ يشمل الواجبة وهي الزكاة، ويشمل التطوع، ولكن يحدد المعنى هذا التعليل وهو قوله إنما هي أوساخ الناس، فهذا يعين أن المراد بها الزكاة. الحكمة في تحريمها عليهم قوله إنما الزكاة أوساخ الناس والكفارة فرضت لمحو الذنوب، فكرم مقام النبوة وكرم آله أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم. حكي الإجماع على حل الصدقة والتطوع لهم والوقف والوصية والنذر المخصصين للفقراء، لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغناء ونفوسهم، وصدقة التطوع والنذر والوصية والوقف ليست كذلك. اختار الشيخ تقي الدين والقاضي وأبو الوفاء بن عقيل، وهم من الحنابلة والآجري وأبو طالب البصري وأبو يوسف الأصطخري من الشافعية وغيرهم أخذ أبني هاشم من الزكاة إذا منعوا من الخمس، لأن ذلك حاجة وضرورة، وأنهم منعوا من الزكاة باستغنائهم عنها بالخمس، فليجمع عليهم المنع من المصرفين. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس. قال في شرح الإقناع وغيره فإن كان بنو هاشم غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو غارمين لذات البين فلهم أخذ الزكاة لجوازها مع الغني وعدم المنة، أما العمالة فتحرم عليهم بالنص على مواليهم كما سيأتي إن شاء الله. قولوا إنما هي أوساخ الناس تعليل لمنع بني هاشم من أخذ الزكاة، وذكر التعليل لأي حكم يفيد أربع فوائد: اطمئنان النفس إلى الحكم، أن أحكام الله جاءت وفق المصلحة، بيان سمو الشريعة حيث أنها لا تحكم إلا بما له علة، إمكان القياس على الحكم بغيره. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم، أنا والله حريص عليكم، يعني قلنا تستريحوا دقائق قبل صلاة الظهر. طيب نتحمل حتى نفرغ من باب كتاب الزكاة. الحديث 36 بعد 105 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن هم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. مفردات الحديث شيء واحد بالشين المعجمة في آخر همزة. قال الخطابي روى بعضهم سيء بكسر السين وتجديد الياء ومعناها سواء. قال الخطابي وهو أجود في المعنى، لكن قال عياض الصواب رواية العامة من خمس خيبر، الخمس بضمتين ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمته، وهو سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بمنزلة واحدة، يعني بالقرابة منك، فإنهم جميعا بنو عبد مناف، فعثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف، وجبير من بني نوفل بن عبد مناف، وهما أخوان لهاشم بن عبد مناف. إنما بنو عبد المطلب، بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أي من حيث التناصر، فاستحق هذه المنزلة. ما يؤخذ من الحديث: عبد مناف بن قصي هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أربعة أبناء، وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وهم من حيث النسب بدرجة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا جاء عثمان بن عفان وهو من أحفاد عبد شمس، وجاء جبير بن مطعم وهو من أحفاد نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شارك بني المطلب مع بني هاشم في خمس الغنيمة، فقال عثمان وجبير يا رسول الله أعطيت بني المطلب من الخمس وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وجاء في رواية في الحديث بأنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، يشير صلى الله عليه وسلم بكون بني المطلب وبني هاشم شيئا واحدا، أنهم لم يتفارقوا في جاهلية ولا إسلام، إلى ما كان من موقف بني المطلب حينما أجمعت أفخاذ قريش على كتاب الصحيفة قاطعوا بموجبها بني هاشم، فلا يبايعونهم ولا يشاورونهم ولا يناكحونهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وحصروهم في شعب بني هاشم، فدخل بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب وصاروا معهم، وأصابهم من ضيق الحصار والأذى ما أصاب بني هاشم، فعرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم ومولتهم، فكانوا وبنو هاشم يدا واحدة. خلاف العلماء ذهب الإمام الشافعي وأتبعوا إلى تحريم الزكاة على بني المطلب لهذا الحديث، مع أنهم مع بني هاشم شيء واحد، وأن لهم نصيبا من خمس الخمس يغنيهم ويكفيهم عن الزكاة. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى جواز دفع الزكاة إلى بني المطلب لعموم آية الصدقة، وإنما خرج بنو هاشم بالنص، فيبقى من عداهم على الأصل، ولأن بني المطلب في درجة بني عبد شمس وبني نوفل، وهم لا تحرم عليهم الزكاة، فكذا هم، وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أشرف وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بنص القرآن بل بالنصرة، والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. الحديث 37 بعد 105 وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. الحديث صحيح. قال ابن عبد الهادي في المحرر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. والحديث له شواهد صحيح، فمنها ما في صحيح مسلم من حديث المطلب بن ربيعة، ومنها حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم حينما أخذ الحسن ابن علي تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن لا نأكل الصدقة. وقال في التلخيص وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند أحمد والبخاري في الأدب والحاكم، وعن عتبة بن غزوان عند الطبراني، وعن عمرو بن عوف عندهم، وعند إسحاق وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة عند البزار. مفردات الحديث. أبي رافع كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس فأعتقه لتلك البشارة. اختلف في اسمه، فقيل إبراهيم وقيل غيره، وهو قبطي مولى يسمى السيد مولى من أعلى، ويسمى الرقيق أو العتيق مولى من أسفل، وهي مشتقة من الموالاة وهي النصرة. ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على أن الزكاة لا تدفع إلى موالي بني هاشم، وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة. قال الطحاوي تواترت عنه الآثار بذلك. قال ابن عبد البر لا خلاف في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. العلة ما أشار إليها الحديث مولى القوم من أنفسهم، فشرف الأسياد صار إلى الموالي، فكما لا تحل الزكاة لبني هاشم فكذلك لا تحل لعتقائهم. لكن قال الخطابي إنه لا حظ لعتقاء ذوي بني هاشم في سهم ذوي القربة من الخمس. في الحديث دليل على قوة رابطة الولاء، ولذا حصل به إرث المولى الأعلى من الأدنى، ولذا جاء عند الحاكم وابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. الحديث نص في تحريم العمالة على موالي بني هاشم فتكون محرمة على بني هاشم بالأولى. جواز إطلاق المولى على بني آدم فنقول هذا مولاي، فقد قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فهو يطلق على الله وعلى المخلوق. جواز أخذ الجعل والرزق على القيام بالوظائف الدينية إذا لم يكن المقصد الوحيد هو الدنيا، وإنما جعل ما أخذ للاستعانة على القيام به والمرابطة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على المخزومي الذي عرض على أبي رافع بمشاركته في العمل لينال أجره على العمل. سمو الإسلام وحسن معاملته، فإن الرق رفع من حال الرقيق حتى جعله في شرفه ومكانته بمكان أسياده، فقد اكتسب من حسبهم ونسبهم، ولم يكن الرق إهانة ومنقصة لهم. أبو رفع كان غلاما للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره بإسلام عميه فأعتقه لهذه البشارة. قال ابن الأثير والصواب أن أبو رفع توفي في خلافة علي رضي الله عنه. خلاف العلماء، ذهب جمع من العلماء إلى حل الزكاة لموالي بني هاشم، لأن الزكاة إنما حرمت على بني هاشم من أجل القرابة، ومواليهم ليس لهم قرابة فهم كسائر الناس. وذهب الكثير منهم إلى تحريمها على الموالي كتحريمها على بني هاشم. ومن المانعين الإمامان الشافعي وأحمد وأتباعهما لهذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مولى القوم من أنفسهم، وفي الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، تحصل به الوراثة ويحصل به التناصر والعقل، العقل اللي هي الدية. الحديث 38 بعد 105. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطيه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. العطاء أي العمالة وهي أجر العمل، أفقر مني بصيغة أفعل تفضيل، تموله بفتح التاء والميم وتجديد الواء أي اتخذه مالا لك وإن لم تكن في حاجة إلى إنفاقه، أنت غير مشرف بضم الميم وسكون الشين المعدمة وكسر الآخر وفاء أي متعرض له وحريص عليه، والجملة اسمية وقعت حالا فمحلها النصب. وما لا أي ما لا يكون كذلك بأن لا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليه، فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه، حذفت هذه الجملة لدلالة الحال عليه. فلا تتبعه نفسك يقال تبعه يتبعه تبعا وتباعا من باب تعب، والمعنى لا تعلق نفسك بالحصول عليه واتركه. يؤخذ من الحديث، الحديث وارد فيما يعطيه الوالي وفي مال العمالة في من أعطى مالا من هذا النوع وهو لم يسأله ولم تشرئب بنفسه إليه وتحرص عليه فليأخذه ولو كان غنيا، فإنه حلال مباح جاء من طريق شريفة لا ذل فيها ولا انكسار نفس. عطايا الولاة جائزة مباحة لمن أعطيها، فلا مذم في ذلك ولا ذل نفس. قال العلماء: يباح أخذ جائزة السلطان ولو كان جائرا. قال ابن المنذر: أخذها جائز مرخص فيه. وبعض العلماء: أوجب أخذها ما أهدي إليه بلا سؤال ولا استشراف نفس. معاملة من مالي في حرام وحلال جائزة، فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاه عند يهودي، وكان يأخذ الجزية منهم مع علمه بأكل الربا وتعاطي المعاملات الباطلة والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل وبيعهم الخنزير وغير ذلك من أعماله. كراهية التطلع والاستشراف إلى ما في أيدي الناس وترقب نوالهم. في الحديث: من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإثاره على غيره على نفسه. اكتب عندك: ويجوز أخذ مال الغير وإن كان من حرام إذا كان لمقابل. ويجوز أخذ مال الغير وإن كان من حرام إن كان في مقابل مشروع، كبيع وشراء وسداد دين. يجوز أخذ مال الغير وإن كان من حرام إذا كان في مقابل مشروع، كإجارة وكعمل ودفع حق وقضاء دين. أما بدون مقابل فلا يجوز أخذ المال بعينه المحرم. أما إن كان بغير مقابل فلا يجوز أخذ المال المحرم بعينه. أما إذا كان بغير مقابل فلا يجوز أخذ المال المحرم بعينه. يجوز غيره. جزاكم الله خيرا.